طيب، في العادة يعني عندما نتحدث عن التشخيص الطبي يكون الأمر ثنائياً وواضحاً جداً كصورة الأشعة السينية.
صحيح، إما أبيض أو أسود.
بالضبط، إما أن هناك كسراً في العظم يظهر كخط أبيض متعرج، أو أن العظم سليم، يعني لا توجد منطقة رمادية أبداً. لكن المشكلة تبدأ عندما نحاول تشخيص الانهيار الأخلاقي والروحي لأمة بأكملها.
هنا جهاز الأشعة الصينية يتعطل تماماً.
يتعطل ونصل إلى شبكة معقدة جداً من الدوافع والأفعال والتاريخ، وهذا التحدي التشخيصي تحديداً هو ما يدفعنا للقيام بهذا الغوص المعرفي اليوم. نحن نعتمد على تحليلات الدكتور جون أوزولت للجلسة الأولى من سفر إشعياء،
وهي تحليلات تفكك شفرات هذا النص القديم وتحديداً الفصل الأول.
أيوة، لكي نفهم كيف يدمج هذا السفر الرعب الجيوسياسي مع أعمق أزمات النفس البشرية. مهمتنا اليوم للمهتمين بهذا السياق هي فهم لماذا يلقب إشعياء بأمير الأنبياء.
شوف، هذا اللقب يكتسب وزنه الحقيقي عندما ندرك أن السفر ليس مجرد وثيقة تاريخية قديمة، بل ينظر إليه كخلاصة وافية للاهوت التراثي بأسرة.
هيكل السفر نفسه مصمم ببراعة، أليس كذلك؟
بالتأكيد، هو يأخذ القارئ في رحلة متدرجة، يعني يبدأ في الفصول الخمسة الأولى بتشخيص مشكلة العبودية والإخفاق البشري، ثم يقدم الدعوة في الفصل السادس.
طيب، وماذا عن الفصول اللاحقة؟
الفصول من 7 إلى 39 تطرح تساؤلاً وجودياً مهماً. هل يمكن الوثوق بالخالق وسط هذه الأزمات الطاحنة؟ وصولاً إلى الفصول الأخيرة التي توضح أن النعمة هي الدافع لهذه الثقة، وأنها يجب أن تثمر استقامة حقيقية وليس فوضى.
قرأت في المصادر فكرة بصراحة لفتت انتباهي بشدة، تقول إنه لو طلب من شخص أن يتخلى عن 65 سفرا من الكتاب المقدس وأن يحتفظ بواحد فقط؟
النصيحة ستكون الاحتفاظ بسفر إشعياء. نعم، قرأت ذلك أيضا.
أيوة، تخيل مدى أهمية هذا النص. لكن قبل أن نغوص في هذه المعاني اللاهوتية العميقة، يجب أن نضع أقدامنا على الأرض أولا. لا يمكننا قراءة نص قديم وتجاهل البيئة والزمان.
الزمان هنا هو الفترة ما بين عامي 739 و701 قبل الميلاد.
طيب، هل يمكن أن تضع لنا المشهد الجيوسياسي في إطاره الصحيح؟ لأن ما فهمته من المصادر هو أن الوضع لم يكن مجرد توتر سياسي عادي، كان أقرب إلى رعب وجودي.
هو رعب وجودي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لكي نفهم المشهد، يجب أن نتخيل إمبراطورية آشور كآلة عسكرية لا تقهر، كانت تتوسع وتنتفخ كبالون ضخم،
تبتلع كل شيء
حرفياً. ابتلعت بابل في الجنوب الشرقي واجتاحت أرمينيا في الشمال، وكانت أنظارها موجهة نحو هدف واحد، الجائزة الاستراتيجية الكبرى، وهي مصر.
إذن الهدف لم يكن مجرد التوسع العسكري من أجل التوسع.
أبداً، الهدف كان الهيمنة المطلقة على شرايين الاقتصاد القديم، السيطرة على طرق التجارة العالمية.
هذا يذكرني بتشبيه رائع جداً ورد في مصادرنا حول الجغرافيا السياسية لتلك المنطقة. الشريط الكنعاني الضيق الذي يضم سوريا وإسرائيل وفلسطين ويهوذا، هذا الشريط لا يتجاوز عرضه 100 ميل،
محصور بين البحر المتوسط والصحراء.
بالضبط، هذا الشريط كان يعمل فعلياً كبوابة الرسوم الوحيدة، دعنا نسميها بوابة الرسوم أو نقطة العبور، على الطريق السريع الرئيسي للتجارة بين القارات.
تشبيه دقيق، ومن يسيطر على هذه البوابة؟
يتحكم في تدفق الثروات الهائلة. الإمبراطورية الآشورية كانت قادمة لانتزاع هذه البوابة، وهذا كان يعني سحق كل الممالك الصغيرة التي تقف في طريقها دون أي رحمة.
ولكن المفارقة التاريخية العجيبة التي يعرضها السفر هي أن هذا البالون الآشوري المرعب لم يستمر إلى الأبد، هو تمدد وتضخم حتى انفجر.
متى حدث ذلك؟
بحلول عام 605 قبل الميلاد انهارت آشور، وظهرت بابل كقوة مهيمنة جديدة، وهي القوة التي دمرت القدس لاحقا.
طيب، لكن المثير هنا والذي أحدث زلزالا حقيقيا في الأوساط الأكاديمية الحديثة هو أن سفر إشعياء لا يتوقف عند هذا الحد التاريخي.
صحيح، السفر يتحدث عن أحداث تقع بعد ذلك بقرن ونصف، وتحديدا في عام 539 قبل الميلاد،
عندما أسقط الميديون والفرس بابل وسمحوا للأسرى بالعودة.
أيوة.
لحظة، دعني أوقفك هنا، لأن هذه النقطة بالتحديد تسببت في جدل أكاديمي هائل. يعني عندما يقرأ باحث أكاديمي معاصر نصاً كتب في القرن الثامن قبل الميلاد ويتحدث بدقة عن أحداث في القرن السادس قبل الميلاد، فإنه يواجه معضلة حقيقية.
معضلة رفض فكرة التنبؤ بالمستقبل.
بالضبط، المصادر تشير إلى أن العديد من العلماء لجأوا إلى نظرية المؤلفين المتعددين. هل يمكن أن تشرح لي الآلية التي بنوا عليها هذه النظرية؟ لماذا يصعب عليهم تقبل النص كوحدة واحدة؟
شوف، المنهجية النقدية الحديثة تعمل غالباً وفق قاعدة صارمة جداً، التدخل الخارق للطبيعة أو القدرة على رؤية المستقبل بدقة هو أمر مستحيل علمياً بالنسبة لهم.
افتراض مسبق.
نعم، بناء على هذا الافتراض، إذا كان النص يذكر أسماء وأحداثا تقع بعد 150 عاما، فالاستنتاج الأكاديمي الحتمي هو أن هذا الجزء لابد وأن يكون قد كتب بعد وقوع تلك الأحداث.
وهكذا ولدت نظرية أن السفر كتبه ثلاثة أشخاص مختلفين.
بل الأمر تعقد أكثر مع مرور الوقت. النظرية أصبحت تزعم أن السفر هو نتاج عملية تحرير وإعادة كتابة قامت بها لجنة. لجنة من المحررين المجهولين على مدار 400 عام.
بصراحة هذا يثير استغرابي. هناك نكتة شهيرة جدا ذكرت في التحليل تقول إن الجمل هو حصان صممته لجنة.
أيوة، اللجان غالبا تنتج أعمالا مشوهة.
بالضبط، فكرة أن لجنة من الكتاب والمحررين عبر 4 قرون من التغييرات السياسية والثقافية تمكنت من نسج واحدة من أعظم التحف الأدبية وأكثرها تماسكاً في التاريخ البشري. يعني أليست هذه الفكرة لا عقلانية أكثر من النص نفسه؟
هذا هو جوهر النقد الذي يوجهه الدكتور أوزولت لهذه النظريات. الإصرار الأعمى على استبعاد أي بعد يتجاوز التفسير المادي يجبر الباحثين أحياناً على تبني تفسيرات معقدة وغير منطقية.
صحيح،
السفر يقدم نفسه كوحدة عضوية متماسكة ورسالة تتجاوز حدود الزمن، ولهذا يجب أن يقرأ وفقاً لادعاءاته الخاصة أولاً قبل أن نفككه بناء على افتراضات حديثة.
طيب، هذا يوصلنا إلى الطريقة التي قدمت بها هذه الرسالة. التهديد العسكري الآشوري الساحق يطرح مفارقة غريبة. يعني في ظل هذا الرعب يتوقع المرء أن يرسل الخالق خطة عسكرية طارئة أو تحالفا استراتيجيا.
ولكن الاستجابة بدأت برؤية.
أيوة، الافتتاحية هي رؤية. لماذا رؤية وليس رسالة أو بيانا عقلانيا؟
لأن الرسالة المعرفية الجافة تخاطب العقل البارد فقط، وقد يتم تحليلها ومن ثم رفضها، لكن الرؤية تشبه لوحة فنية ضخمة
تتحدث بألف كلمة
وتجبر المشاهد على التفاعل العاطفي. الأنبياء لم يكونوا مجرد صناديق بريد تنقل رسائل جامدة، كانوا مشاركين عاطفيا في آلام شعوبهم، والمشهد الافتتاحي في الفصل الأول يجسد هذا التفاعل ويضعنا مباشرة داخل قاعة محاكمة كونية.
يا إلهي، قاعة محاكمة! وما يلفت الانتباه في هذه المحاكمة ليس فقط القاضي بل هيئة المحلفين. استدعاء السماوات والأرض كشهود يبدو خيارا غريبا، لماذا الطبيعة تحديدا؟
السماء والأرض يمثلان الهيادية والطاعة المطلقة. الكون المادي لا يتمرد، الشمس لا تقرر في صباح أحد الأيام أن تشرق من الجنوب لمجرد التغيير. استدعاء السماء والأرض هو استدعاء لشهود يمثلان الانتظام التام، ليكون التناقض صارخا بين طاعة الكون المادي وفوضى وعصيان الكائن البشري.
وهنا يضرب لنا النص مثلا قاسيا جدا، المقارنة لا تتوقف عند السماوات والأرض بل تنحدر لاستخدام الحيوانات وتحديدا الثور والحمار.
نعم، النص يقول إن الثور يعرف مالكه والحمار يعرف معلف سيده، لكن الشعب لا يعرف.
الثور والحمار يضرب بهما المثل عادة في بطء الفهم. لماذا استخدما هنا لتوضيح مستوى الإدراك البشري؟
لأن المقارنة تسلط الضوء على الغريزة الأساسية للامتنان. حتى أشد الحيوانات عناداً كالحمار يدرك غريزياً اليد التي تطعمه، يعرف أين يقع المعلف الذي يمنحه الحياة.
لكن الإنسان الذي يمتلك العقل والوعي انحدر إلى مستوى أدنى من تلك الغريزة.
صحيح، لم يعد يدرك مصدر حياته ولا يعترف لمن يعود الفضل في وجوده.
هذا الانحدار يقودنا إلى نقطة لغوية ونفسية غاية في الأهمية وردت في المصادر، التمييز في اللغة العبرية القديمة بين أنواع الإخفاق. نحن نستخدم كلمة خطيئة بشكل فضفاض اليوم، لكن النص هنا يرفض الكلمات العادية ويستخدم كلمة تشير إلى التمرد.
في اللغة العبرية القديمة هناك مستويات دقيقة. المستوى الأول هو أقرب لمعنى أن تخطئ الهدف، وهذه هي الخطيئة العادية،
كأن تحاول رمي سهم وتخطئ عن غير قصد.
أيوة. المستوى الثاني يتعلق بالالتواء الداخلي، وهو عيب في الطبيعة، ولكن الكلمة المستخدمة في المحاكمة هنا تعني التمرد أو العصيان المتعمد.
التمرد المتعمد، يعني أعتقد أننا نحتاج لربط هذا بواقعنا اليوم. الأمر يشبه الفرق بين أن تسقط صحناً من يدك بالخطأ فينكسر، وبين أن تنظر في عين شخص ما
وترفع الصحن وتحطمه عمداً أمامه.
بالضبط، نحن جميعاً نعرف هذا الشعور الحديث بالاستحقاق المطلق، فكرة لا يحق لأحد أن يملي علي ما أفعل. هذا الرفض القاطع هو الحالة النفسية التي يواجهها النص.
مثال دقيق جداً، التمرد هنا هو إعلان وقح عن رفض سيادة الخالق، وهذا الرفض يبدو أكثر فداحة عندما نتأمل في الألقاب التي يستخدمها السفر. نجد لقب رب الجنود،
وهو لقب ذو دلالة عميقة في ذلك السياق المرعب. يعني بينما ترتعد فرائس الأمم من جيش آشور، يذكرهم السفر بأن هناك قائدا لجيوش السماء.
وهناك لقب آخر تردد بقوة، وهو قدوس إسرائيل. إشعاء استخدم هذا اللقب 26 مرة،
بينما لم يذكر في بقية نصوص الكتاب المقدس بأكملها سوى 5 مرات. تكرار غير طبيعي. لكن عندما نسمع كلمة قدوس اليوم، قد نتخيل فورا طقوسا دينية أو شخصا منعزلا يرتدي ملابس معينة. ما هو المفهوم الحقيقي للقداسة في ذلك الزمن؟
المفهوم أعمق بكثير. في العالم الوثني القديم لم تكن هناك أي صلة بين فكرة الألوهية وفكرة الأخلاق.
معقول؟ بلا أخلاق؟
نعم، الآلهة الوثنية كانت تعبد لقوتها التدميرية، وكانت تتصرف كبشر خارقين يخشون ويظلمون. لذلك عندما يستخدم إشعياء لقب القدوس، فهو يقصد الكياد المختلف كليا،
والمختلف في التميز الأخلاقي المطلق، الحب الصافي والعدل التام.
أيوة، إذن تحطيم ذلك الصحن عمداً أو التمرد هو رفض للعدل والحب ذاته، والنتائج كما يصفها السفر تصور بصور جسدية ومعمارية موجعة.
صحيح، يصف الأمة كشخص تعرض لضرب مبرح، كدماته تنزف ولم تضمد، ثم صورة معمارية تثير الشجون، صورة كوخ متهالك في حقل خيار في فصل الشتاء.
هذه الصورة الكلاسيكية من الحياة الزراعية القديمة تلخص الخراب. في موسم الحصاد تبلى أكواخ مؤقتة للحراسة وتكون مليئة بالحياة،
لكن بمجرد قدوم الشتاء القارس تترك وحيدة لتتلاعب بها الرياح حتى تتداعى.
تشبيه يعكس الانكشاف التام أمام العواصف الجيوسياسية والأخلاقية.
طيب، هذا يوصلني إلى النقطة التي أجدها محيرة حقاً وأريد أن تساعدني في فهمها. إذا كان الشعب يعاني بهذا الشكل المريع، أمة تنزف وكوخ ينهار، فلماذا يشن الخالق أعنف هجوم في النص على طقوسهم الدينية؟
سؤال ممتاز.
يعني هم يذبحون الذبائح، يقيمون الصلوات، أليس من المفترض أن تكون هذه طريقتهم لطلب النجدة؟ يبدو كأنه يعاقب غريقاً لأنه يطلب المساعدة. لماذا يرفض هذا الطقس؟
هذا التساؤل هو العصب الحي في الرسالة. الطقوس الدينية لم تشرع لتكون سحراً يغير إرادة الخالق، بل صممت لتكون مؤشراً مرئياً لحالة القلب والالتزام الأخلاقي الداخلي.
المؤشر الداخلي؟
نعم، وعندما يفرغ الطقس من محتواه الأخلاقي ويصبح أداء حركي فقط، يتحول إلى محاولة رشوة الخالق،
رشوة روحية، وكأنهم يقولون سنعيش باستخفاف طوال أيام الأسبوع، نظلم ونستغل، ثم نأتي يوم الاحتفال الديني لنقوم بعملية مسح للذنوب وإعادة ضبط.
تماماً، والنص لا يجامل هنا، اللغة صادمة، الخالق يعلن أنه لا يطيق الجمع بين الإثم والاعتكاف الديني معاً.
التجمعات الدينية التي تخفي المظالم تثير الاشمئزاز، النص يقول إن الخالق يتقيأ هذه الطقوس، المعيار الفعلي ليس في كثرة البخور، بل في كيفية معاملة أضعف فئات المجتمع.
الأرامل والأيتام، نعم. الدعوة إذن ليست لمزيد من التدين الشكلي، بل لإصلاح الهيكل الاجتماعي.
طيب، إذا كانت الطقوس مرفوضة والتمرد عميق، هل الكلمة الأخيرة هي الإبادة الشاملة للأمة؟
هنا تبرز عبقرية النص في كسر الثنائيات الزائفة. العقل البشري يميل للتفكير إما في النجاة بمعجزة أو التدمير التام.
لكن الحل الذي يطرحه الصفر مختلف.
الحقيقة الصادمة هي أن الخلاص لا يتحقق إلا من خلال العقاب والتدمير الجزئي.
العقاب كعلاج؟ كعملية جراحية؟
بالضبط. النص يعتمد على مجاز من عالم التعدين. الفضة المليئة بالشوائب لا تنظف بالمسح الخارجي، يجب إلقاؤها في أتون نار هائلة وإضافة مادة الغسول لفصل الخبث.
الخالق يعلن أنه سيوجه يده ضد أعدائه، وهم شعبه المتمرد هنا، ليمررهم في النار لا ليفنيهم، بل ليزيل شوائب النفاق، لتتحول مدينة الفساد وتعود مدينة الاستقامة.
بدون نار التطهير هذه، سيستمر التعفن الداخلي.
النار التي تحرق لتشفي. وفي خضم الحديث عن التنقية، لفت انتباهي رمز تكرر استخدامه بشكل مزدوج، رمز الأشجار. نحن نعلم أن المنطقة صحراوية، فالأشجار الضخمة كالبلوط كانت مبهرة، والوثنيون قدسوها كرمز للقوة. كيف تعامل الصفر مع هذا الرمز؟
استخدمه لشن هجوم مزدوج، من ناحية مثل غرور البشر. أشجار البلوط التي تفاخروا بها سيصيبها الجفاف وتذبل، وسيخجلون من اعتمادهم عليها.
تحطيم الكبرياء، لكن الجانب الثاني يحمل أملا. الشجرة تقطع، لكنها لا تموت.
نعم، يخرج برعم جديد ينبض بحياة حقيقية من الجذع المنكسر، لكن هذه الحياة تمنح فقط لمن مروا بنار التطهير.
ولكن هناك تحذير في نهاية الفصل الأول، وعود التجديد ليست تأمينا مجانيا، لا يوجد شيك على بياض.
إطلاقا، الوعد بالتحول إلى مدينة الاستقامة مشروط بوضوح بالاستعداد الداخلي والطاعة والتوبة. إذا استمر التمرد فالسيف هو المصير.
إذن رحلتنا اليوم أخذتنا لأبعاد عميقة. انطلقنا من الجغرافيا السياسية لنجد أن الأزمة في النفس البشرية المتمردة. تم تفكيك وهم الطقوس الدينية الفارغة، وأدركنا أن النار قد تكون الأداة الوحيدة للتطهير. استبدلنا جهاز الأشعة السينية البسيط بمعيار يخترق الروح والمجتمع.
التشخيص العميق لا يغره جمال السطح أبداً، بل يبحث عن العدالة والرحمة المختبئة خلفه.
وهذا يتركنا أمام فكرة استفزازية حقاً للتأمل. إذا كانت الشعوب القديمة تستخدم التجمعات الدينية كواجهة براقة لتخدير ضمائرها وإخفاء استغلالها للضعفاء، فما هي المعادلات الحديثة لهذه التجمعات في عالمنا اليوم؟ ما هي الواجهات البراقة في حملات الشركات الكبرى أو السلوكيات اليومية التي نستخدمها لادعاء الاستقامة بينما نتجاهل إصلاح الظلم الحقيقي؟ هل نحن مختلفون عنهم؟ أم أننا فقط ابتكرنا طقوسا حديثة نختبئ خلفها لتبدو أيدينا نظيفة؟ سؤال يستحق أن يتردد صداه مطولا.